السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس 45 من مجالس دراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد توقفنا أمام انتكاسة قد أصابت جيش أهل الإيمان، كنا قد تركنا دماء المسلمين يخوض فيها أهل الأوثان. رأينا في المجلس الأخير ما حدث في معركة أحد في شهرها الثاني، ودوت تلك الصرخات التي أشعلت النيران على أشدها في المعركة الحاسمة. كانت الصرخة الأولى صرخة الشيطان الرجيم أخراكم، فالتفت المؤمنون فجاءت من بعدها صرخة أخرى، وهي صرخة حسين رضي الله تعالى عنه إذ أصابه أو أصابته سيوف المسلمين. وتهون هاتان الصرختان أمام الصرخة الثالثة التي دوت في ساحة أحد، وهي أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. فكنا في المجلس الأخير نبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض أحد، ولا نستطيع أن نجول في ذلك الميدان الفسيح إلا إذا اختبأنا قلنا وراء علي بن أبي طالب الذي كان يجول ويصول باحثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد رأينا ونحن في طريقنا للبحث عنه، رأينا قائمة عظيمة من قوائم قوافل الشهداء الذين سقطوا في ذلك اليوم. ولا يزال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يصول كالأسد ويجول كالصقر في ساحة أحد، ولا يصدق حرفا واحدا مما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اغتيل. لا يمكن أن يصدق شيئا من ذلك، ولكن صحيح أنه لا يملك دليلا واحدا على موته، ليس هناك دليل على موته، ولكنه في الوقت نفسه ليس له دليل على حياته صلى الله عليه وسلم. بل يمكن أن نقول إن كل ما هو حوله من الأحداث يوحي بأن هناك أمرا أعظم قد حدث، ولا أثر للنبي صلى الله عليه وسلم لا على أحد ولا على جبل الرماة ولا في الطريق الذي يؤدي إلى المدينة، لأن هناك قائمة أو طائفة فرت لابت إلى طريق يؤدي إلى المدينة. فبدأ عندئذ الشك يراوده، وبدأ فؤاده يصول ويجول هو الآخر من الرعب فرقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحل الوحيد إذا ما هو؟ هو أن لطرح هذه الشكوك ولإزالة كل هذه الظنون، هو أن يبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في أحد لا في جبل الرماة لا في الطريق المؤدي إلى المدينة، الآن سيبحث عنه في جثة القتلى. هذا هو الحل. فصار رضي الله تعالى عنه يقلب جثة القتلى، ولا شك أنه كان يراوده الألم الرهيب والحزن المهيب، وهو يرى أصحابه وأحبابه، يرى جثثهم ويرى وجوههم المشوهة الذين سقطوا شهداء على ساحة المعركة. لكن لا بد أن يواصل بهذه المرارة، وهو يرى أصحابه ويقلبهم ولا يجد النبي صلى الله عليه وسلم، يواصل بحثه عن الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يجده أيضا في القتلى، لم يجده صلى الله عليه وسلم. أتعلمون ما راود علي بن أبي طالب في تلك اللحظة؟ أين ذهبت به الظنون؟ أين ذهبت الظنون بهذا الشاب الكثير المحزون؟ ماذا تخيل في تلك اللحظة؟ اعلموا أنه قد ظن أن الله تعالى قد رفع محمدا صلى الله عليه وسلم، ظن أنه قد رفع إلى السماء كما رفع الله تعالى من قبل عيسى ابن مريم. روى لنا ذلك أبو يعلى رحمه الله تعالى بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: لما انجل الناس، أي لما لاذ الناس بالفرار، لما انجل الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد نظرت في القتلى فلم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت والله ما كان ليفر، النبي صلى الله عليه وسلم لا يفر، وما أراه في القتلى، ولكن أرى أن الله قد غضب علينا بما صنعنا، أن الله قد غضب علينا بما صنعنا، فرفع نبيه صلى الله عليه وسلم، فما لي خير من أن أقاتل حتى أقتل، فكسرت جفن السيف، جفن السيف والغم كسره حتى لا يعيده إليه، دلالة على أنه سيقاتل إلى الموت، ثم حملت على القوم فأخرجوا لي، أي جعلوا لي فرجة، صاروا يفرون منه وهو الأسد، فأخرجوا لي فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، فقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوله جماعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، إذن أخيرا قد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا نتساءل كيف وجدته، وهل أصابه مكروه؟ لقد رأى علي بن أبي طالب في تلك اللحظات ما لا طاقة له بالصبر عليه، لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط غارقا في أحزانه، ولكنه رآه غارقا في دمائه صلى الله عليه وسلم، كانت الدماء تسيل منه عليه الصلاة والسلام. روى الإمام البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاحظوا كيف لفت انتباهه، أول شيء وجه، جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، والرباعية هي السن الذي يلي الثنيتين، عندنا احنا السنان هذان الأولان ثم تليه سن من هنا وسن من هنا، وسن من تحت وسن من تحت، هؤلاء أربعة، فتسمى الواحدة منها رباعية دون تشديد رباعية. قال: جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، البيضة التي كان يضعها على رأسه صلى الله عليه وسلم وهي مثل المغفر، هشمت أي كسرت. إذن فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل، ورأينا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقاتل، إنه كان أولهم في القتال، ورأينا كيف احتموا به يوم بدر، كان يقاتل ولكنه جرح وجهه. ما مقدار الجرح؟ ما سبب الجرح؟ لا شك أنه جرح عميق. لماذا؟ لأنه أول شيء كان يصفونه جرح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا ينقلون أو ما يقولون جرح النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. وما سبب الجرح؟ تحدثت كثير أو كثير من الرواة رووا بأن سبب الجرح أن سهمين دخل في وجهه، أصاب وجهه صلى الله عليه وسلم، وبعض الرواة قالوا بأن حلقة أي حديدة من حلقات المغفر الذي كان يضع عندما ضرب دخلت في وجهه، دخلت في وجهه صلى الله عليه وسلم، حديدة بكاملها دخلت وجهه صلى الله عليه وسلم. فالمهم جرح وجهه وجرح عميق وكسرت رباعيته، سنرى كيف نستدل على أن الجرح كان عميقا من خلال مداواة فاطمة رضي الله تعالى لذلك، ما أراد الجرح أن يندمج، وكسرت رباعيته. ثم نتساءل أي ضربة هذه التي شجت رأسه وكسرت البيضة من على رأسه، يعني ضربة السيف تلك ضربت البيضة حتى هشمتها كسرتها وشج رأسه صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة ليس فقط هذا هو الذي أحزن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحزنهم كذلك حال التي رأوه عليها، لقد رأوه على حالة يتمنى أحدنا أن يموت ولا يراه. فقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته وذلق من العطش، ذلق بمعنى أخرج لسانه من شدة العطش، وذلق من العطش حتى جعل يقع على ركبتيه، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي ثم يقع على ركبتيه ولسانه ذلق، أي خرج لسانه من شدة العطش وهو قد فاق 50 سنة كما نعلم. وفي هذا المنظر في الحقيقة خيم الصمت الرهيب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا حوله، لا أحد يمكنه أن يصور ذلك الحزن الذي جثى على صدورهم حتى أمسك كل الصرخات واللوعات التي يريدون أن يخرجوها، يعني كانوا يريدون أن يصيحوا أن يصرخوا ولكنهم استطاعوا ذلك، بقوا صامتين رضي الله تعالى عنهم. وهان كل شيء أمام علي بن أبي طالب عندما رآه، هان كل شيء. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال معهم على الأرض وما رفعه الله تبارك وتعالى. رآه ورأى هؤلاء الأسود من حوله، كان الذين كان بينهم كان بين أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر بن الخطاب وطلحة والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص والحارث بن الصم وأبي طلحة وابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجماعة من الأنصار، كان بين هؤلاء دائرين حوله صلى الله عليه وسلم. لكن كيف وجده هؤلاء، كيف وجده هؤلاء وكيف كانت مجريات الأحداث حتى وصلوا إليه صلى الله عليه وسلم؟ فلا شك أنه في الوقت الذي سمع الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل، في الوقت الذي كنا نبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب، في ذلك الوقت كان هناك شيء يحدث. قلنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات يقاتل، لكن ما عرفوه. لماذا؟ لأنه كان يضع مغفرا على وجهه، كان ساترا وجهه صلى الله عليه وسلم، فلم يعرفه أحد، والدماء قد ملأت وجهه فلم يعرفه أحد. أول من عرفه هو كعب بن مالك رضي الله تعالى. كعب بن مالك هذا الذي ينبغي أن نشيد به، لأنه ما يذكر هذا الصحابي الجليل إلا متخلفا عن غزوة تبوك، وهذا لا شك أنه قد يجعل مرتبة هذا الصحابي في القلوب يعني ضئيلة شوي. لكن الأولى أن الإنسان إذا تكلم عن هذا الصحابي وإذا تحدث عن غزوة تبوك مثلا لابد أن يمر على تاريخه السابق، كيف كان يقف أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته. فأول قل من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، السيوف تتلاعب، الرؤوس تقطع، الدماء في كل مكان، الأشلاء والأجساد في كل مكان، نلجأ إلى هذا الشاعر المجاهد كعب بن مالك فنسأله قص علينا كيف رأيته وكيف عرفته وماذا حدث، كيف وصل هؤلاء الصحابة معك إليه. روى ابن إسحاق رحمه الله الطبراني في معجمه الأوسط والبيهقي في الدلائل، في دلائل النبوة، بسند صحيح عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه قال، أو يقص ابنه عنه، يقول كان كعب، أي أبي، كان كعب بن مالك أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة يوم أحد وقول الناس قتل النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان أول من عرفه بعد هذين الحدثين، بعد الهزيمة والصرخة التي دوت في أرجاء أحد. قال كعب: عرفت عينيه تزهران تلمعان تبرقان تضيئان من الزهر، شيء الزهراء هي الشيء الذي يضيء والأزهر هو الشيء الذي يضيء. رأيت عينيه تزهران من تحت المغفر، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع شيئا على وجهه والدماء، ولا شك أن غبار المعركة قد غير من ملامحه كثيرا. فقال: عرفته من عينيه صلى الله عليه وسلم، فناديت بأعلى صوتي: يا معشر المسلمين أبشروا، إن النبي صلى الله عليه وسلم حي، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأشار إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسكت. لماذا؟ هذا الشيء الذي يريد أن يصل إليه المشركون، إنهم كذلك يبحثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سمعوا به لأتوه في تلك اللحظة وقتلوه صلى الله عليه وسلم. إذن عندما صرخ هذه الصرخة والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، سمع تلك الصرخنة سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وسبعة من الأنصار، سبعة من الأنصار ومهاجران سمعوا هذه الصيحة فهبوا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن للأسف سمع هذه الصيحة أيضا المشركون، بعض المشركين سمعوا هذه الصرخة أيضا ولم تفتهم، فلحقوا بهؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يقتلوه. إذا فالآن يا أخوانا جماعة من المشركين، جيش من المشركين، لا نقول كلهم ولا كلهم، ولكن طائفة غير هينة من المشركين الآن تغير على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، يعني يقع على ركبتيه، لبق لسانه من شدة العطش. زيد سبعة من الأنصار ومهاجر، فلم يبق بين حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وموته إلا بضعة أمتار. وهنا في هذه اللحظات العصيبة يفتح الله تبارك وتعالى أبواب الجنة على مصراعيها، يفتحه يريد أن يتخذ شهداء، وجعل لهم الثمن هذه المرأة أن يدافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمع إلى تلك إلى هذا الحديث وهو يصف لك تلك المرحلة، تلك اللحظات الرهيبة. روى الإمام مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد، أي بقي وحيدا، في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، من هم؟ سعد وطلحة كما سيأتي، ورجلين من قريش. فلما رهقوه بمعنى اقتربوا منه ودنوا منه، اقتربوا منه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا وله الجنة، من يردهم عنا وله الجنة. وفي رواية قال: أو هو رفيقي في الجنة. قال: فتقدم رجل من الأنصار فقاتلهم حتى قتل، هذا الأول، ثم رحقوه، صاروا يقتربون شيئا ما، فقال: من يردهم عنا وله الجنة، أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار آخر فقاتلهم حتى قتل، فلم يزل كذلك يقول كذلك حتى قتل السبعة، في سبعة ماتوا الأنصار. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عندئذ: والله ما أنصفنا أصحابنا، بمعنى أي فقط هم الذين يموتون، الأنصار أي مهاجرون لم يتقدم منهم أحد، لكن نحن نعلم يا أخوانا أن سعد بن أبي وقاص، أن طلحة بن عبيد الله، هؤلاء اثنان ضمن العشر المبشرين بالجنة، كانوا من الأسود، كانوا يعني ناس لا يشق لهم غضاة في القتال، فما السر؟ تعرفوا السر؟ كأن أنا أجيب عنهما: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركوا لنا الفرصة، غير تقول: من يدفعهم عنا وله الجنة يوم يظلم، فلم يتركوا لهم الفرصة، لم يتركوا لأحد المهاجرين، كأن هذا من اختصاصهم. لماذا؟ لأنهم الأنصار، والبيعة كانت على ماذا؟ على أن يدافع عنه ويحموه إلا أن يقتل، يعني كان هذه البيعة نقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتنافسون عن هذا على هذا، فكأن قلت الفداء، فداء الرسول صلى الله عليه وسلم من اختصاص الأنصار. المهم تلحق الأنصار، يلا جاء أنصار آخرون هذا بعد هذا. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في رواية أخرى وهي صحيحة كما في صحيح سنن النسائي، استمعوا الآن، الأمور ستتطور. قال: لما كان يوم أحد وولى الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا من الأنصار وفيهم طلحة بن عبيد الله، فأدركهم المشركون. إذا جاء المشركون فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. لاحظ طلحة قال أنا، إذن طلحة يهم بأن أضحي بنفسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كما أنت، لأن طلحة سنرى ماذا سيفعل. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا. قال: إذن أنت. فقاتل حتى قتل، ثم التفت فإذا بالمشركين فقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. فقال: كما أنت. فقال رجل من الأنصار: أنا. فقال: إذن أنت. فقاتل حتى قتل رضي الله تعالى، ثم لم يزل يقول ذلك ويخرج إليهم رجل من الأنصار فيقاتل قتال من قبله حتى يقتل. قال حتى بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. هذا غير ثلاثة والمشركون لا يزالون يتقدمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من للقوم؟ فقال طلحة أنا. فقاتل طلحة شوش يقول جابر فقاتل طلحة قتال الأحد عشر قتال الأحد عشر من الأنصار. يعني هذا القتال عجيب يعني قتال تاع واحد 11 عبد حتى ضربت يده فقطعت أصابعه رضي الله عنه أصابعه كلها قطعت. فقال حسي وحسي هذه اسم صوت ألم حس أي أتألم حسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. إذن بقي النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ الآن بقي جريحا أشج الرأس كثير الرباعي شديد العطش حتى كان يقع على ركبته ومعه رجلان فقط أما أحدهما فقد قطعت أصابعه ربما لا يستطيع أن يحمل شيئا وأما الثاني وهو سعد بن أبي وقاص نجزم أنه كان يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهامه وبنبله كان لا يدع أحدا يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يقول كما في صحيح البخاري أبو عثمان النهدي يقول لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك في ذلك اليوم الذي قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد بن أبي وقاص. خلاص الآن وهل يستطيع سعد بعدد محصور من النبال أن يرد كيد المشركين؟ يا جابر بن عبد الله تركتنا للحديث أكمل. فقال جابر ثم رد الله كيد المشركين. كيف رد الله تعالى كيد المشركين؟ هنا وصل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا شاع الخبر في ساحة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل بعده فجاء وتداعى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وحاصروه واجتمع عليه من سمينا من الصحابة أبو بكر وعمر وغيرهم ممن سمينا ورأوه على الحال التي وصلنا. إذن بعد هنا الحق علينا ويطال جاء هذا الشيء اللي قريته الآن عليكم حدث قتال أحد عشر من الأنصار سقوطهم شهداء قطع أصابع طلحة بن عبيد الله كل هذا حدث ونحن نبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هو. إذن ماذا بعد ذلك؟ قال كعب بن مالك في الحديث السابق يتمه فلما عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهضوا به حملوه ونهض معهم نحو الشعب صعدوا به الجبل نحو الشعب من الجبال معه أبو بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام والحارث بن السلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين في رهط من المسلمين. فلما أسند في الشعب والخلاص بلغ به التعب مبلغ يقول كعب فلما أسند في الشعب خلاص يعني هك حتى يسترجع بعض القوة أدركه شكون خرج له واحد خلاص يعني تقول بالإيمان أدركه أبي بن خلف. أبي بن خلف أخو من؟ أخو أمية ابن خلف. أدركه أبي بن خلف وهو يقول أين أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لا نجوت إن نجوت لا نجوت إن نجوت. فقال القوم التفتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أيعطف عليه أحد منا؟ يعطف هنا مو يشفق أي يميل عليه أيعطف عليه واحد منا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بل دعوه خلوه بل دعوه. فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحارث بن السلمة ناولني الحربة حربة ناولني الحربة. طبعا وهو في أشد حالات الإرهاق في أشد حالات العطش الدماء تسيل من على رأسه وفي من وجهه ومن فمه صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن يحمل حربة ويضرب بها مشركا فيصيب مقتلا؟ طبعا أبي بن خلف كان يظن أنها رمية لن تتعدى خطوات. فاستجمع النبي صلى الله عليه وسلم الآن كل قواه واستعد لفتح أبواب الجحيم لهذا الرجل ليلحق بأخيه. الآن سيفتح له النبي صلى الله عليه وسلم أبواب الجحيم. وهنا وهو يستعد للضرب سمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلمة تزرع الرعب في أشجع الفرسان. ما هي هذه الكلمة؟ ماذا سمعتم؟ لأن الصحابة يبيسوا، ما الذي سيفعل به أبي بن خلف؟ أي ذنب اقترفت حتى رمتك الأقدار إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول فيك ذلك؟ تعرفوا شو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ كان يستسقي دعاء استسقاء، دعاء استسقاء، لكنه لم يكن يستسقي مطرا، بل كان يستسقي دما. كان يسأل الله عز وجل أن يسقي أحدا الذي يحبنا ونحبه يسقيه دم هذا الطاغوت. الزبير بن العوام دائما يقص علينا القصة. روى ابن أبي شيبة، هو الحديث السابق عن الزبير بن العوام، يقول شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وذلق من العطش حتى جعل يقع على ركبتيه، فجاء أبي بن خلف يطالبه بدم أخيه أمية بن خلف، فقال أين هذا الذي يزعم أنه نبي صلى الله عليه وسلم؟ فليبرز لي، فإن كان نبيا قتلني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوني الحرب. فقالوا يا رسول الله أو بك حراك؟ استطيع أن تتحرك؟ لاحظ السؤال يدل على الحالة التي كان عليها. أو بك حراك؟ فقال إني قد استسقيت دمه، إني قد استسقيت الله دمه، سألت الله عز وجل أن يسقي أحدا دمه. فأخذ الحربة ثم مشى إليه صلى الله عليه وسلم، مشى فطعنه فصرعه عن دابته وحمله أصحابه فاستنقذوه، أي أنقذوه، حملوه بعيدا. طبعا هم لم استطاعوا أن يدافعوا عنه، لماذا؟ رأوا هذه الضربة التي خرجت من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الضربة النبوية خارقة العادة. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذلك في تلك اللحظة من الضعف، كيف استطاع أن يصرع الرجل من على دابته؟ المهم حملوه، يلا صبروا أنفسهم. بماذا صبروا أنفسهم؟ يعني بإمكان والده. فقالوا له لا زلت بخير، هكذا قالوا أبي بن خلف. هو الضربة راهي في جسدها، الضربة خلاص دخلته هنا، وهم يقولون لك لبس بك حتى وهو يهربوا، لا يستطيعون أن يقاوموا النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا ما نرى بك بأسا، يعني ضربة جاءتك لهنا، ما نرى بك بأسا. لاحظوا سرعة الإجابة عن الله عز وجل. فقال إنه قد استسقى الله دمي، إني لأجد لها، أي لهذه الدعوة، إني لأجد لها ما لو كان على مضر وربيع لوسعته. كان سيستجيب الله عز وجل حتى يسقي الله عز وجل، يعني لو دعا لمضر وربيع لوسعته هذه الدعوة. فهلك لتوبه في تلك اللحظة، تكلم بهذه الكلمات ثم سقط هالكا وذهب إلى الجحيم مع من ذهب. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعد أن زرع هذه الحربة في جسد هذا الطاغوت أبي بن خلف رجع إلى مكانه في الشام، عاد بالجبل إلى الجبل، وكان متعبا صلى الله عليه وسلم ويشير إلى سنه المكسور، افعل هذا خلاص كسرت السن، وتعرف الألم الذي يحدثها، يشير إلى سنه المكسورة ويشير إلى جثة هذا الطاغوت ويقول كما في الصحيحين الحديث معروف لديكم اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه، وأشار إلى رباعيته، ثم قال اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله. هذه غضب عجيب، رجل يقتله النبي ما أرسل إلا رحمة للعالمين، فإذا سقطه الله تعالى عليك حتى يقتلك، فدل هذا على شدة كفرك وشدة طغيانك. وفي رواية أخرى للبخاري عن ابن عباس صلى الله رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتد غضب الله على من قتله نبي الله في سبيل الله، واشتد غضب الله على قوم دموا وجه نبيه. لاحظوا، وفي رواية أخرى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي، أو قتل نبيا. أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي. فأرسل هذا الطاغوت إلى الجحيم. لكن الآن الصحابة الآن صفنا الساحة ما زال فيها خلطة. كان صحابة رضي الله عنهم في ناحية من الجبل يختبئون لا يرون ما يحصل منهم. لا يرون. ربما لا يزالون يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. هناك جماعة لا يزالون يقاتلون تحت. هناك جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشركون استنفذوا كل قوتهم حتى يحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الجبل. ولكنهم لن يستطيعوا الاقتراب منه خطوة واحدة. لا يزال من المؤمنين ما يفوق 170 إذا نزعنا الجرحى والقتلى. لا يزال عدد لا بأس به من المسلمين. فحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الجبل. قلت لا يستطيعون الاقتراب. ترى الصحابة رضي الله عنهم كالقلاع رضي الله عنهم كالقلاع يحمون الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الانتحار البين أن يقدموا على الصعود إلى الجبل. هذا انتحار. فماذا يفعلون الآن؟ صار المشركون ينضحون المسلمين بالنبل يضربونهم بالنبل من بعيد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا لديه؟ لديه أمهر الرماة، لديه سعد بن أبي وقاص، لديه أبو طلحة، ولديه شاب ما أجازه النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذه المرة. كان صغيرا لم يقبل أن يأتي إلى أحد حتى قيل له يا رسول الله إنه من المهر في الرم. يلا أجاز. لم يبلغ بعده شاب صغير. من هو؟ رافع بن خديج ذكرته. رافع بن خديج شاب. هؤلاء الثلاثة صاروا يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا مستميتا لا أحد يستطيع أن يقترب من الجبل. فكانوا درعا حصينا فلم تصب النبي صلى الله عليه وسلم سهام المشركين. ولكن هذه السهام وهذه النبال كتبت الشهادة على صدر من؟ على صدر ذلك الشاب الصغير رافع بن خديج رضي الله عنه. ولكنها شهادة غريبة. أول مرة ربما أول مرة يحدث هذا وربما ربما آخر مرة لا ندري. شهادة من نوع خاص. شهادة لم يكن يدور بخلد أحد من الناس أنه سيحدث. لماذا؟ لأن هذا الشهيد لم يمت ذلك اليوم. ما مات في ذلك اليوم ويسمى من شهداء أحد. لا تتعجب إن قلت لك إنه لم يمت في أحد أصلا. زيد شوي. لم يمت ذلك العام، لم يمت في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم هو مات. مات في خلافة معاوية رضي الله عنه وهو يعد من شهداء غزوة أحد. هذا الشهيد رافع بن خديج كان يمشي مع الناس. شهيد هو شهيد تاع أحد. هذا شهداء أحد ويمشي مع الناس. واحد يقول هو الشبح تاعه؟ لا، هو بذاته يمشي مع الناس، يأكل مع الناس، يشرب مع الناس، يصوم مع الناس، ويصلي مع الناس، بل يقاتل مع الناس. شارك في عديد من الغزوات لكنه من شهداء أحد. نسر استمع إلى هذا الحديث. وهو الذي رواه الطبراني عن زوجه أي زوجته. زوجته تحدثه. وهذا الحديث مروي من طريقين فلا شك في صحته. يعني حديث صحيح. تقول زوجته إن رافعا رمي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بسهم في ثندوته، ثندوة في صدره، هنا في ثندوته. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، طبعا هو كان مع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انزع السهم. ثم الوحي حدث اتصال، جاء الوحي قال له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا رافع إن شئت نزعت السهم وتركت القطبة. القطبة هي ذلك النصب الذي يدخل، كان جزء من السهم يدخل في البدن. قال إن شئت نزعت السهم وتركت القطبة الجزء، لكن تبقى النصل يبقى جوا يبقى الداخل. طبعا ما كان من رافع بن خديج إلا أن قال نعم، لكن ما هو الثمن؟ فهم ما هو الثمن؟ فقال وإن شئت وشهدت لك يوم القيامة إنك لشهيد، وشهدت لك يوم القيامة إنك لشهيد، وإن شئت نزعت السهم والقطبة. شوف إن شئت نزعت السهم والقطبة ما عندك نحن لك، وإن شئت لا نزعت السهم وتركت القطبة وشهدت لك يوم القيامة إنك لشهيد. فقال نعم أترك القطبة. قال فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم السهم وترك القطبة فعاش بها حتى كان في خلافة معاوية، انتفض الجرح عليه فمات. هذا يعد من شهداء أحد، ولم يمت في أحد، ولم يمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يشهد له يوم القيامة أنه من شهداء أحد رضي الله تعالى. لكنه اليوم نزل حي. طبعا تقول زوجته في بعض الروايات إنه كان يغتسل وإن القطبة تهتز أثرها، يظهر أثرها في لحمه، انتفض عليه الجرح فمات. لكن اليوم في أحد لا يزال حيا، والشهادة مكتوبة على صدره، ولكن هناك أيضا شيء على صدره، بل على صدور أصحابه رضي الله عنه، على صدور كل الصحابة، تعالوا شوف رؤوسهم كلها على صدره. ماذا الذي حدث؟ النعاس من جديد، عندهم موعد مع النعاس من جديد، وأراد الله عز وجل أن يربط على قلوبهم بأمن يأتي من هذا النعاس. يروي لنا ابن إسحاق عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله تعالى، شوف أرسل الله تعالى علينا النوم، فما منا من رجل إلا وذقنه في صدره، هكذا صار. فوالله إني، هو نائم، فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير، أسمعه كالحلم، لكني سمعته أجزم بأنني لم أكن أحلم، كنت أسمعه كالحلم يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فحفظتها منه. وفي ذلك أنزل الله تعالى الآيات، يقصد قوله عز وجل ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة من المنافقين، معتب بن قشير وجماعة أخرجهم الخوف من الفضيعة، وفضحهم الخوف، خوفهم هو الذي فضحهم، ما قتلنا وش لماذا نموت، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق، ظن الجاهلية، كيف أن الله ينصر؟ مستحيل. يقول يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم ويمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. نزلت الآيات وقلنا تفضح هؤلاء الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، بقوا على هذه الحالة. معتب بن قشير سيأتي ذكره مرة أخرى، أين؟ في غزوة الأحزاب، سيأتي ذكره أيضا في غزوة الأحزاب. لم يتوب، لم يرجع إلى رشده، طبع الله على قلبه. أما أولئك الذين فروا ولاذوا بالفرار إلى أين؟ إلى المدينة، وباقوا في الطريق إلى المدينة، فهؤلاء تابوا فتاب الله عليهم. شو الفرق؟ هو الفرق توبة والاستغفار. فتابوا فتاب الله عليهم، يقول عز وجل في شأنهم ويعني من ذكرهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ذكرهم بعض ذنوبهم، إنكم ستموتون عليكم ذنوب، كما يقول كثير من الناس، إنكم ستموتون عليكم ذنوب، هذا واجب، هذا الأمر هذا الذي سيطهرك من هذه الذنوب. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، سبحانه. فتاب على من تاب، وطبع على قلوب كل مغتاب، وانحاز الآن كل جيش إلى معسكره. المسلمون فوق الجبل، لا يزال بعض الناس نشوفهم، والمشركون رجعوا إلى معسكرهم إلا مسلم واحد ظل يطارد المشركين واتبعته أنظار الصحابة كلهم ينظرون من على الجبل من هذا متعجبين منه ومتعجبين من إقدامه ومن شجاعته ومن صولته ومن جولته أجمعوا على أنه لم يكن من الأحياء فشلماتوا كانوا أكثر شجاعة أجمعوا على أنه لم يكن في تلك اللحظات أكثر شجاعة منه ما كانش بل ما أحد صرع وصار أكثر منه يلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأمره سمع فسأل عنه وعن اسمه وعن نسبه فأخبروه فلم يعرف وأنتم تعرفونه قال هذا الذي نعرفه أنه اسمه هذا هو نسبه صفوه لي فوصفوه له وصفوا له وجهه وصفوا له جسده لم يعرف شكون هذا تعرفوا لم يعرف صلى الله عليه وسلم عندئذ النبي صلى الله عليه وسلم يفكر في من هذا طبعا هو يعالج تعبا يعالج شدة فإذا به رآه بعض الصحابة يطارد ضحية من ضحاياه قلنا كان عقب مشرك يطارد ضحية من ضحاياه فقال في حقه صلى الله عليه وسلم كلمة مؤلمة إن هذا الفارس من أهل النار ولا شك أنها آلمتكم كذلك صح؟ الحديث من أول يرويه لنا البخاري وأبو يعلى واللفظ له اخترت لفظ أبي يعلى لأنه أتم عن سهل بن سعد الساعدي وهذا الرجل كان ممن سمعها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتلأ قلبه غيظا يعني كيف صعب هذه الكلمة هذا من أهل النار قال جاء سهل بن سعد الساعدي فقال يا رسول الله ومعه تعب ما رأينا مثل ما أتى فلان لقد فر الناس وما فر وما ترك للمشركين شاذة ولا فادة إلا تبعها يضربها بسيفه قلنا لكم سنرى تكلمنا عنه في الصف تكلمنا عنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل الصف أو يعد الصف قلت لكم كائن واحد ما ترك شاذة ولا فادة إلا تبعها يضربها بسيفه قال ومن هو فقيل له فلان ابن فلان نسب إليه فلم يعرف ثم وصف له بصفته فلم يعرف حتى طلع الرجل بعينه ظهر فقال هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرناك سهل بن سعد سعد يقول هولك هذا الذي أخبرناك فقال هذا فقالوا نعم يا رسول الله إنه من أهل النار بل هنا متهمون شد الحالة في المشركين إنه من أهل النار قال سهل فاشتد ذلك على المسلمين في قلوبهم اشتد قالوا وأينا إذا من أهل الجنة إذا كان هذا فلان من أهل النار مش يصعب شد السؤال إذا كان هذا من أهل النار فأينا أهل الجنة فقال رجل من القوم واحد يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتكلم هكذا وحي فقال رجل من القوم أنظروني يا قوم أنظروني يعني استناوني شوي فوالذي نفسي بيده لا يموت على مثل الذي أصبح عليه شوف عرفها لهذا الرجل أحد الخطأ لا يموت على مثل الذي أصبح عليه ولأكونن صاحبكم من بينكم أو صاحبه من بينكم أنا أجيبكم خبرا تعالوا قال فراح على جده في العدو راح يجري وراءه فجعل الرجل يشد معه إذا شد ويرجع معه إذا رجع فينظر ما يصير عليه أمره حتى أصابه جرح أذلقه جرح أسقطه أرضا آلمه بشدة فاستعجل الرجل ما هو الخطأ فاستعجل الرجل الموت فوضع قائمة سيفه بالأرض القائمة التي تمسك بها وضعها في الأرض ثم وضع ذبابة سيفه بين ثدييه. هنا وضع القائمة في الأرض، حطها هاك، حط منها في الأرض وغرسها في الأرض، ووضع صدره عليه، ثم تحامل على سيفه حتى خرج من ظهره. من شدة الآلام تاع الجرح نتاعه، جرح رهيب، ما استطاع أن يصبر فقتل نفسه. وخرج الرجل عندئذ يعدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كلهم سمعوه حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، غير يرددها حتى وصل، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي ذكرت أو الرجل الذي ذكر لك فقلت إنه من أهل النار فذاك ذاك كما قلت. فقال: كان يضطرب سيفه بين أضغاثه، أي وضع سيفه وقص عليه القصة حتى اضطرب بين أضغاثه، السيف خرج من ظهره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار. يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ولكنه من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. مثال على الأول، يعمل بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار، فيما يبدو للناس من أهل الجنة لكنه من أهل النار. مثل هذا الشجاع، هذا البطل، مثاله عن الرجل الذي يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، فإذا هو من أهل الجنة. عمر بن قيش رأيناه، هذا الرجل الذي جاء في وسط المعركة، دخل في وسط المعركة، قالوا له المسلمون: إليك عنا، لا نريدك، أنت مشرك. قال: والله لقد آمنت بالله ورسوله. فدخل المعركة فقتل. قال أبو هريرة: والله لقد دخل الجنة وما صلى وما ركع لله ركع، ما صلى لله صلاة. إذا كان يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس لكنه من أهل الجنة. المهم، لو تذكر هذا الفارس، لو تذكر هذا الفارس المقدام ما للصبر على الآلام والجراح من أجر لما فعل هذا. لابد أن تموت في أحد، تقتل، يقتلك أحد، تموت على بسيوف المشركين، لا أن تقتل نفسك. فرق بين الاستشهاد والانتحار. هذاك عمر بن قيس استشهد، وهذا انتحر، والانتحار معلوم أنه من الكبائر. لو تذكر أحاديث الصبر لما فعلها. استمعوا إلى بعض أو هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مسند الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ابتلى الله العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله: اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله، فإن شفاه، أي فإن شفاه الله غسله وطهره، وإن قبضه غفر له ورحمه. لابد من الصبر على البلاء. وروى الترمذي أيضا من حديث أنس أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء على قدر أو على عظم البلاء، إن عظم الجزاء على عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. أما عن أمثال هذا البطل، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: شوف للدين تعلم فيش عواطف، كاش عواطف، فارس مغوار شرع الله أو لا، أنت ما خرجت إلا لتقيم شرع الله، فإذا بك تخالف. فهم هذا وجه البيت القصير. ماذا فعل هذا؟ قتل نفسه. والحديث في الصحيحين قلت: من قتل نفسه بحديدة، من قتل نفسه بحديدة في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم، في نار جهنم يعذب بها، يدخلها في بطنه. ومن أو قال خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فهذا هو الجزاء لمن؟ للصابر. وهذا هو جزاء المنتحر. أما الشهيد لو صبر ومات شهيدا فله سبع خصال، سبع خصال، واحدة خير من الدنيا وما فيها. والحديث في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد عن عدد من الصحابة تحفظونه إن شاء الله. إن للشهيد سبع خصال: أولا يغفر له في أول دفعة من دمه، أول قطرة من دم أول قطرة يغفر له. قال: ويرى مقعده من الجنة. قال: ويجار من عذاب القبر. قال: ويأمن من الفزع الأكبر. قال: ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. قال: ويزوج 72 زوجة من الحور العين. قال: ويشفع في 70 من أقاربه. قلت: واحدة تشفع في 70 من أقاربه. فهؤلاء مراتب الناس في مثل هذا. ولكن السؤال الذي نطرحه: وماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد أن لجأ المسلمون والرسول صلى الله عليه وسلم إلى جبل؟ ماذا بعد أن حاصر المشركون؟ ماذا بعد أن رموا بالنبل؟ ماذا بعد ما حدث؟ إن شاء الله تعالى نراه بعد ذلك. بعد ذلك أي بعد أن انحاز كل معسكر إلى جهته، وبعد أن رأينا هذه الحادثة والتي لا يجوز لنا أن نتخطاها إلا إذا علمنا مقصد الجهاد في سبيل الله، هو ليس أن تموت هكذا اعتباطا دون سبب، ولكن لتعلي كلمة الله عز وجل. ومن كلمة الله التي أنت تريد أن تعليها هو امتثال شرعه واجتناب نهيه، فلا يجوز لك أن تكون أنت أول من خالف هذه التعاليم التي خرجت من أجل إقامتها. وقلت: بعد ذلك نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين هو الآن؟ وليس بأرض المعركة، بل هو في الشعب في الجبل. نهض ليستند إلى صخرة وحوله من حوله من الصحابة، لكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يطلع إلى ما آلت إليه المعركة من بعيد، أراد أن يرى، فحاول الصعود على الصخرة صلى الله عليه وسلم فلم يستطع، فقد أعياه التعب، كان مرهقا، كان جريحا. وهنا تذكر جرحه، تذكر جرحه وعطشه، فهنا أتى دور النساء. النساء اللائي قمن بدورهن على أكمل وجه وعلى أتم وجه، ولم تنقطعن لحظة واحدة عن ذلك. مر معنا قول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: لما كان يوم أحد رأيت عائشة بنت أبي بكر الصديق وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملئانها ثم تفرغانها في أفواه القوم، هكذا. يعني جهد ليس بالسهل. وها هي امرأة أخرى أيضا تدعى أم صليط، كانت من بين الحضور، كانت من بين النساء اللائي قمن بهذا الواجب. تذكرها عمر بن الخطاب في زمن خلافته، تذكر هذا الواجب. روى لنا الإمام البخاري أن عمر بن الخطاب قسم مروطا جوحة القماش فقسمه بين النساء، أعطى المرأة الفلانية النساء، فبقي مرطا واحدا، قام مرطا واحد. فقيل له، قال له أحد الجلساء: هل أعطيته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب، بنت الحسين بن أبي طالب؟ بنت علي بن أبي طالب من امرأة أخرى، ممكن تعرف أن عمر الخطاب زوج بنت علي بن أبي طالب، وكانت تحته، أي هل أعطيته لزوجتك؟ فقال: لا، أم صليط أحق. فقال له: من أم صليط؟ قال: كانت امرأة تزفر لنا القرب يوم تزفر، بمعنى تخيط، القرب مصنوعة من الجلد، فكانت تخيط لنا القرب يوم أحد. لم ينس لها هذا الفضل رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب من معه من الصحابة، وذهب ذلك العطش الذي أعياه وحان وقت المداوات. في صحيح البخاري ومسلم عن سهل رضي الله تعالى عنه قال: كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسل الدم، تغسل الدم عن وجهه عن رأسه، وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن، يأتي بالذي الدرع الذي يلبسه يحمل فيه الماء وهي تمسك الماء وتغسل. ماذا يذكركم هذا؟ بأيام مكة الضنينة، أيام تلك الأيام التي خرجت فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يضرب ويهان ويداس على رأسه وتمسح عنه وتنفض عنه ثيابه وتبكي رضي الله تعالى عنها. لما رأت فاطمة، هذا الحديث الصحيحين، لما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أو غير يزيد الدم كثرة، أخذت قطعة من الحصير فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألصقته بالجرح فاستمسك الدم. لاحظ لهذا وش يدل؟ يدل على أن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه في رأسه كان بليغا. أراد بعد ذلك، بعد ما الحمد لله استمسك الدم، أراد وين خلينا حب يطلع فوق الصخرة، ما قدرش، تذكروا الجرح داواوا، الآن أراد أن يصعد على الصخرة، وعاوده الإرهاق تعبان. ولا ننسى أنه كان يلبس درعين، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس درعين واقيين فوق، والدرع لا يتركك تقوم على أحسن وجه. المهم تأمله طلحة، طلحة الذي يريد أن يفديه بنفسه وماله وأهله أجمعين، فتأمله وتأمل أصابعه التي قطعت، هانت عليه، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب على ظهره ليرتقي تلك الصخرة. لذلك أوجب طلحة، أوجب الجنة، واجب له الجنة. يقول الزبير بن العوام، والحديث في مسند الإمام أحمد والترمذي وفي سيرة بن إسحاق وصاحب بن حبان وصاحب مستدرك الحاكم، عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم درعان، درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فبرك طلحة، برك أي جلس هبط على ركبتيه، فبرك طلحة تحته، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى استوى على الصخرة. قال الزبير: والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة، أوجب طلحة، وجبت له الجنة طلحة رضي الله تعالى عنه. إنسان إذا تكلم بعد ذلك في فتن التي وقعت بين الصحابة، بين طلحة والزبير وعلي بن أبي طالب، يعلم ماذا قدموا من قبل ذلك رضي الله تعالى أجمعين، ما فعلوه يمحو عنهم كل خطأ. فهؤلاء إذا تحدثت عنهم تعرف عن من تتحدث، ناس قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل على الجبل، يتأمل ساحة أحد على الجبل، هو غير يطلع، مش قلنا كان واحد الناس راهم وين مخبي ما لا ندري أينهم، المهم ما شافوش النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال ما وصلهمش الخبر بأنه حي، دايرين في بالهم بأنه ميت. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد، وعندما صعد على قمة الجبل حدث أمران. الأمر الأول، مع صعوده على قمة الجبل أراد الله عز وجل أن يرفعه إلى قمة الصبر، إلى قمة الحلم، إلى قمة الأخلاق السامية لله فوق، فأراد الله عز وجل أن يدعه مع هؤلاء، يعني إلى مستوى الكفارة. أراد الله عز وجل أن يذكره ويعلمه، نزل عليه جبريل في تلك اللحظات أحد ليعلمه وينبهه ويصحح له مساره. لم يخفى على الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم أدموا نبيه، لم يخفى على الله هذا. كيف يفلح قوما شجوا نبيهم؟ لم يخفى على الله قوله. استمع إلى الحديث في صحيح البخاري ومسلم عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح؟ فنزل قوله عز وجل، هبط عليه جبريل: ليس لك من الأمر شيء. الله أكبر، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر، هذا هدايتهم أن الله لن يتوبوا لن يغفر لهم، هذا ليس لك. سبحان الله، هذا من أعجب الأمور التي حدثت النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما فعله ليس لك أن تقول لن يفلحوا، لا تدري أفلحوا من كأن الناس أفلحوا من بعد، لا كأن الناس أفلحوا من بعد. فعندئذ مسح قوله ومسح دمعه ومسح دمه ومسح حزنه وعوض ذلك كله بمطر من الرحمة، فرفع يديه كما في صحيح ابن حبان وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الله أكبر، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فتحول، شوف الله عز وجل كيف يربي نبيه صلى الله عليه وسلم، كيف يؤدبه مع هؤلاء ليس لك من الأمر شيء. فاستمسك الجرح وهدأ قليل من الجرح في القلب، هدأت العاصفة، هدأت الساحة، كانت طائفة قلت من المسلمين قد حال بينها وبين معرفة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم العدو، لا يستطيعون أن يقتربوا، كانوا بعيد وهدى. فلما صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل رأوا النبي صلى الله عليه وسلم صعيدا جدا، غير طلع فوق الصخرة شافوا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه لنا الإمام أحمد عن ابن عباس، يقص ابن عباس عن بعض الصحابة لا ندري اسمه لأنه كان من بين لتخفى، يقول ما زلنا كذلك، أي عندما سمعوا قول الصرخة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، فما زلنا كذلك، ما نشك أنه قد قتل، ما كان شك باللي قتل، ما نشك أنه قد قتل، يقين باللي قتل، حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين السعدين، أي بين الجبلين، لأنه كان فيه شوك اسمه السعدان، بين السعدين، نعرفه بتكفؤه في مشيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكفأ هكذا عندما يمشي، نعرفه بتكفؤه في مشيته، ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا ما أصابنا سنجعلهم لهذا. قال فرقي نحونا في جهتنا وهو يقول اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا، ليس لهم أن يعلونا، ما يقدروش يكونوا عالين أكثر منا، احنا رانا عالين عليهم، كما الله قال لا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلوا حسا ومعنا، حسا ومعنا. فمكث ساعة، احنا شفناه فرحانين، مكث ساعة فإذا بأبي سفيان يصيح أسفل الجبل، أعلو هبل، أي كن عاليا يا هبل، أعلو هبل، أعلو بمعنى كن عاليا هبل أو يناديه، مثل ما احنا نقول الله أكبر، أعلو هبل، قالها مرتين أو ثلاثة يعني آلهته. أطلق هذه الكلمات منتشيا بالنصر منتصر، وسبحان الله قد هزم هو وجيشه في أول المعركة، يعني شفتوا المعركة هربتوا، كاد الزبير أن يسبي زوجتك هندا وصواحبتها صعد الأسمان قال يبدأهم، يعني وكما حطوا شرومات كان يبدوهم نسبيات، وقتل من جيشك يا أبا سفيان 70 وقتل منا 70، لكن عندنا بعض الأسرى منكم ولم يؤسر أحد منا، لمن النصر؟ الظاهر لمن النصر؟ لو كان النصر عندكم حقا على الأقل تعالى خلص الأسرى الذي عندنا، لا لا الذين عندنا أروح لكم، أو على الأقل طارد المؤمنين الذين هربوا إلى المدينة وما أقربها من أحد، غيرنا بين أحد المدينة مسافة أميال قليلة، هذا هو النصر المزعوم، أنا نعرف النصر المزعوم أنه تقتلون عن بكرة أبينا لا تدع أحدا. المهم المسلمون الآن هم الأعلون حسا بإيمانهم ومعنى بصعودهم على القمة، وأبو سفيان أسفل الجبل يصيح وملأ أحدا انزعج في ذلك اليوم، أزعجه صياح أبو سفيان بشركه وإعلائه لآلهته، وكان لا يزال مشركا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يجيبوه، نجيبه. فأراد أن يستفزهم، أراد أن يستفزهم، كما نقول بدرجة أن يغزلهم أبو سفيان هذا. فأراد أن يستفزهم فقال: أين ابن أبي كبشة؟ يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. ورأينا هذا النسبة أنه ينسبه لجد مجهول. أين أجده؟ أين ابن أبي كبشة؟ والعرب كانت إذا أرادت أن تهين أحدا تنسبه إلى جد مجهول، لا تنسبه إلى جد معروف. ما قالش أين ابن عبد المطلب؟ أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبه أحد. فعندما أدرك أنه لم يجيب، وأن طبعا أحد رأى وقال أسكت شوي علينا بارك الله فيك أسكت، يعني ملأ الجو صراحة، لا يجيبه أحد. فكان بعد ذلك أكثر تعقلا وتأدبا فقال، وهنا جاءت رواية البخاري لمقبل رواية أحمد، قال أبو سفيان: أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفي القوم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفي القوم محمد؟ ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثلاث مرات لا تجيبوه. حبك هنا أبو سفيان داهية، تشوفوا ينطقك أبو سفيان ينطقك، عندك يطلقك. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم عمر بن الخطاب؟ أفي القوم عمر بن الخطاب؟ ثم رجع إلى أصحابه ورفع صوته وقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر، فما ملك عمر نفسه. طرطق عمر بن الخطاب، خلص النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مات، فما ملك عمر نفسه. فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عبدت لأحياء كلهم، وقد بغي لك ما يسوءك، وجيك ما يسوءك. ففي رواية، طبعا في رواية قال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فها هو، وأما أبو بكر فها هو، وأما أنا، وأما عمر فها هو ذا، وأراه نفسه. المهم قال أبو سفيان بعد ذلك: خلاص انطقت يا عمر، يوم بيوم، يوم بيوم بدر، والحرب سجال والأيام دول، تلك الأيام نداولها بين الناس. فقال عمر، يصحح له هذا المفهوم: ليسوا سواء أبدا، كيف يوم بيوم؟ قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، فق قتلانا في الجنة كلهم وقتلاكم في النار كلهم. ثم قال أبو سفيان، أنا أبو سفيان شغل ودار أصحاب أبو سفيان إخوة قتلهم في الجنة قتلهم، قال: إذن إذا كان كما تزعمون، إذن خسرنا وخبنا، أنا خسرنا وخبنا. ثم قال: تنساوشة صعوا يغسلهم، إنكم ستجدون في القوم، في قتلاكم، مثلا، أي ناس مثلوا بهم، إنكم ستجدون في القوم مثلا، لم آمر بها ولم تسؤني، أنا لم آمر بها ولكنها لم تزعجني، يعني شيء فرحان. ثم أخذ يرتجز، يجيب الرجز الشيخ ويقول: أعلو هبل، أعلو هبل، أعلو هبل. عندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ألا تجيبوا؟ فقال: وما نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. فقالوها. فقال أبو سفيان: إن لنا العزة ولا عزة لكم، لنا آلهة اسمى عزة ولا عزة لكم، ليس لكم آلهة اسمى عزة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ فقالوا: ما نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. يعرفون، ها؟ المشركون كانوا يعرفوا التوحيد الصحيح، غاية ما في الأمر كانوا يعبدون آلهة يتقربون بها إلى الله زلفى. عندئذ صرخت وخسئت ألسنة المشركين، سكتوا وسقط تمجيد أصنامهم أمام ذكر الله عز وجل، سكتوا إلا واحد أراد أن يتحدى، أراد أن يتحدى هذا التوحيد الخالص الذي لا تشوبه شائبة، فتحداهم وقال: اللهم إن كان محمد على حق، وهذا الحديث رواه البزار بإسناد حسن عن بريدة بن حصيف، قال اللهم إن كان محمد على حق فخسف بي فخسف بي. عبرش ماذا خسف بي؟ في حيث الأرض بالعالم. اللهم إن كان محمد على حق فخسف بي فخسف به. سبحان الله. حدثت هذه معجزة أمام أعين المشركين، لا شك أنهم تظاهروا بأنهم لم يروا شيئا، لأن علاج الأمر بدأ خسر. تظاهروا أنهم لم يروا شيئا وانصرفوا فاذين خشية أن يخسف الله تعالى بمن بقي منهم. المهم وهم راجعون في الطريق، نزال راجعون في الطريق، لا شك أنهم تساءلوا إذا كان محمد يؤيده الله بمثل هذه المعجزات، يقتل أبي بن خلف بحرب وضعيف ويخسف برجل أمام أعيننا، فلماذا لم ينصره ربه في هذا اليوم نصرا مؤزرا؟ وهذا ما سنجيب إن شاء الله تعالى عنه في مجلسنا اللاحق. نكتفي بهذا القدر الليلة، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فقط سؤالك المستعجل، اسأل هذا السائل، أي إنسان، قاعدة احفظها يا أخي، احفظ هذه القاعدة، أي عمل واجب عليك تعمل تأخذ عليه أجرا لا يجوز لك أن تأخذ عليه قهوة كما تسميها، أي عمل يجب عليك عمله وتأخذ عليه أجرا أجرا لا يجوز لك أن تأخذ عليه يعني كما قلوا إكراما. هل بقيت في بيت أبيك وأمك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل ابن اللتبية، هل بقيت في بيت أبيك وأمك ثم يأتيك ذلك ويعطيك ذلك الإكرام؟ يعطيك؟ لا يعطيك شيئا، بالعكس بل كنت رح تسأله قني ما يعطيك. لماذا؟ لأنك لا تعمل في ذلك. هذه رشوة، هذه الرشوة النبي صلى الله عليه وسلم سماها غلول، سماها غلول. فإنسان لا طرحها في وجهه، إنسان يعمل في بلده يجب عليه أن يخدم هذه الورقة، يجب عليه، يجب أن يصنعها، يصنعها. لا. إنسان ممرض في مشفى، يمرض في المشفى، يجي لي مريض ما تعطى ربنا هاك لا يقل، لماذا؟ أعطيه وحدة، المريض وحدة أعطيه شيء فهم؟ لا يأخذ شيء، لماذا؟ واجب عليه أني أخذ عليه أجر. واسأل أي إنسان، اسأل أي إنسان يعطى يسب هذا المال إلا وسيميل قلبه إليه، سيعامل هذا أحسن من غيره، يهتم به أكثر، هذا هو الذي يريد أن يصل إليه، هو يريد أن تميل إليه أكثر. فإياك لا تأخذ، اضربه به على وجهه، خليه يزعل، أفضل شوف يغضب عليك ولا يغضب عليك الله عز وجل. تبعنا؟ سلام.